الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء علينا أن نذكر مقدمة توضيحية سريعة تتعلق بهذا الكتاب. عليكم السلام. المقدمة الأولى، عليكم السلام، إن الكتاب المذكور وإن جعله المصنف في قبال اللمعة الدمشقية، إلا إن الذي يتأمل في الأفكار المطروحة في هذا الكتاب يجد إن الكتاب يتفوق على اللمعة من حيث المحتوى بدرجة كبيرة جدا. فنحن حينما درسنا اللمعة نجد إن الطابع الغالب في هذا الكتاب هو استعراض فتاوى من دون المرور بكثرة على الاستدلال، فإن الاستدلال في اللمعة الدمشقية يكاد أن يكون منعدما في موارد نادرة جدا. تجد أن صاحب اللمعة يذكر مستند لتلك الفتوى، ولا يعدو أن يكون المستند مختصرا جدا، بينما في هذا الكتاب سوف تجدون إن شاء الله ما من فتوى إلا مع المستند الشرعي، وفي بعض الأحيان تتعدد المستندات وأكثر تناقش تلك المستندات. فبالتالي إن عملية الموازنة بين كتاب اللمعة وهذا الكتاب، إن هذه الموازنة قابلة للتأمل، فإن الكتاب المذكور يشتمل على أفكار وعلى مضامين عالية جدا. من هنا لا ننظر إلى الكتاب إنه على أساس الطالب يدرس اللمعة، وبالتالي هناك استصغار يكون لهذا الكتاب، أو استصغار لنفس الحضور على أني طالب لمعة الآن إذا درست هذا الكتاب، هذا خطأ. فإنه شوف إن شاء الله نلاحظ أن هذا الكتاب يتفوق على اللمعة بدرجة كبيرة. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، أن الشيخ صرح في مقدمة هذا الكتاب وكذلك في مقدمة الكتاب الآخر الذي وضعه قبال المكاسب، يقول إن الغاية من تأليف هذين الكتابين هو أن يجعل الطالب على سلم الاجتهاد، بأن نجعله يقطع الخطوة الأولى في الذهاب إلى الاجتهاد حتى تتحقق هذه الخطوة. هناك عملية ثنائية الأطراف لابد أن تكون، من الأستاذ من جهة ومن الأخوة الطلبة من جهة أخرى، فلا بد أن يكون الأستاذ متمكنا من تدريس هذا الكتاب بأن يكون مهيمنا على النكات الرجالية وعلى النكات الأصولية وهكذا على النكات الفقهية. هذه الهيمنة في هذه الأمور الثلاثة تجعله أن يقدم للطالب تلك الغاية المنشودة من هذا الكتاب، وبالتالي على التلميذ أيضا أن يكون مهيئا ومستعدا لتقبل هذه الأفكار، إما عن طريق التحضير اليومي والذي هو أمر مهم جدا، وإما عن طريق المباحثة. فسوف تلاحظون أنه ما من يخرج الطالب في درس من الدروس إلا وقد حاز على قاعدة أو أكثر من قاعدة. ما يمكن يطلع الطالب من هذا الكتاب في يوم، في نفس اليوم، إلا ولديه قواعد. فلا بد على الطالب أن يحتفظ بهذه القواعد عن طريق تدوينها ثم المباحثة مع طالب آخر. فحتى تحصل هاي عملية الارتقاء السلم لابد في عملية بعد ثنائية الأطراف. القضية الثالثة وهي المهمة، أنه لابد أنه يتهيأ عندنا أحد الأخوة من الطلبة أنه يقرر هذه المحاضرات حتى تكون مادة درسية كتابية، تكون على شكل كتاب، ومن بابها يستفيد اعتبار أنه مثل عملية تقييد للدرس، وأيضا يمكن أن يخرج هذه المحاضرات ككتاب إلى الخارج. فإذا سل العدد يبقى كثر العدد، يعني يتعاونون، يتعاون كل اثنين على فالعشر محاضرات. طالبين اليوم يتفقون وياهم على أنه عشر محاضرات الأولى إحنا نتقيد بكتابتها، طالبين اثنين، واحد ما يكفي، وهكذا نحتاج طالبين اثنين في العشرة الثانية، وهكذا حتى ما نستوعب أبحاث الكتاب. هذه مقدمات سريعة تختص في كتاب الفقه الاستدلالي. الآن نشرع ببركة محمد وآل محمد في تدريس هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يبدأ المصنف في مقدمة مهمة جدا، وهي إن التكاليف حتى تثبت على المكلف لابد من توفر شروط، ومن دونها، من دون تلك الشروط لا يوجد تكليف. هذه الشروط بعضها محل اتفاق بين الفقهاء من قبيل شرطية العقل، ومن قبيل شرطية القدرة، وبعض الشروط هي محل خلاف بين الفقهاء من قبيل شرطية البلوغ. هل البلوغ شرط من شرائط التكليف أم لا؟ أم إن المدار على التمييز من دون جعل البلوغ بعنوانه شرط في صحة التكاليف؟ والشرط الآخر المختلف فيه هو شرطية الإسلام، هل الإسلام شرط أم لا؟ أما الشرط الأول وهو العقل، فقد ادعي إن التكاليف سواء كانت مرتبطة في باب العبادات وهكذا في باب المعاملات إنها مشروطة بالعقل، فالمجنون لا يكلف. وقبل إقامة الدليل على ذلك لابد أن نحرر محل النزاع، إذ نقول إن المجنون على قسمين. القسم الأول المجنون الذي هو فاقد التمييز بالمرة، وهذا يكون أجلكم الله كالبهيمة. القسم الثاني المجنون الذي له درجة من التمييز، وليس فاقداً له بالمرة. والشاهد على وجود قسمين للمجنون هو ما ذكره الفقهاء في أكثر الموارد المرتبطة بهذا الشرط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فمثلا السيد الخوئي رضوان الله عليه يذكر في منهاج الصالحين إن ذبح المجنون الذي له تمييز في الجملة، لاحظوا في الجملة، صحيح. فهذا معناه إن الفقهاء يقسمون المجنون إلى قسمين: مجنون فاقد للتمييز أصلا، ومجنون له درجة من التمييز. إذا عرفنا ذلك الذي هو شرط في التكاليف، أي قسم من الأقسام، لاحظ كيف نقول الذي هو شرط في محل الكلام هو مجنون بالقسم الثاني دون المجنون بالقسم الأول. فلدينا دعوية: الدعوة الأولى إن المجنون في القسم الأول أي فاقد التمييز بالمرة ليس هو محل الكلام، هاي دعوة. الدعوة الثانية إن الذي له نحو من التمييز هو داخل في محل الكلام، وهو الذي علينا إقامة الدليل لماذا التكاليف مشروطة، ماذا؟ بأن لا يكون مجنونا ولو في هذا النحو. أما الدعوة الأولى وهي خروج القسم الأول من محل الكلام، فنقول إنه لا شبهة إن هذا القسم من المجنون لا يعقل أن يكون محلا للتكاليف، باعتبار إن التكليف الذي يصدر من المولى بأي داعي هو بالواقع جعل الداعي في نفس المكلف حتى يحركه، لأن تعلمون أن المولى لا يقوم بدفع العبد بيده حتى يلتزم امتثال تكاليف، هو يخاطبه. هذا الخطاب الداعي الغرض منه ما هو؟ أن يجعل داعيا في نفس المكلف أن يتحرك. ومن الواضح الذي يفقد التمييز أصلا وليس له قابلية على الشعور أصلا لا يوجد داعي في نفسه حتى يولد الخطاب الصادر من المولى ذلك الداعي. فعلى هذا الأساس نحن لا نتكلم عن هذا القسم من المجنون جزما خارج عن محل الكلام، هذه الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي إن المجنون من القسم الثاني داخل في محل النزاح، فنسأل: ما هو الدليل على أنه غير مخاطب بأي تكليف من التكاليف؟ وهي أكو فد شيء بالفقه، كل ما كانت القضية واضحة كان إقامة الدليل عليها صعب. يعني صدق الآن المجنون ليش ما يخاطب بالتكاليف؟ الدليل عليه شنو؟ خب واضحة أكيد، جزماً واضحة، احنا نشعر بها أن المسألة واضحة ما تحتاج دليل. بس تعال في ذا جنبة علمية تعليمية، أنه تعال هذا الشيء الواضح ما هو المستند فيه؟ واضح الشيء؟ كيف؟ نقول يمكن إقامة ثلاثة أدلة أو أكثر من ذلك على أن المجنون من القسم الثاني لا يخاطب بالتكاليف. الدليل الأول: التمسك بالحكم العقلي القطعي، فإن العقل يقطع بأن المجنون لا تشمله التكاليف، ويقطع أنه خارج عن موضوعية التكاليف، وحيث إن القطع حجيته ذاتية كما قرأنا في علم الأصول فلا نحتاج إلى دليل يدل على حجية القطع. وهذا بخلاف الأدلة الظنية، فإن حجيتها مستندة من إيه؟ مستندة إلى الشارع. وهنا شيء، إن المصنف قيد الحكم العقلي، قيده بالقطعي، ولماذا ذلك؟ على أساس إن الأحكام العقلية تارة تكون ظنية وأخرى ماذا تكون؟ قطعية. فالظنية من قبيل القياس الذي يقوم على أساس المماثلة بين شيئين بافتراض وجود علة مشتركة بينهما، فالعقل يحدث بأن هذه العلة هي موجودة في ذاك الشيء الآخر على أساس وجود المشابهة. تعلمون أن الحدس بالعلة ليس على نحو القطع. ومن أمثلة العقل الظني الاستقراء الناقص، بأن نقوم بعملية تتبع لبعض الأجزاء المعلومة الحكم، ثم نعمم هذه الأجزاء المعلومة إلى كل الأجزاء التي لم يحصل فيها الاستقراء. من الواضح أن القياس والاستحسان يولدان الظن في أن فعلا هي تلك العلة المستنبطة، وأن بقية الأجزاء التي لم تشتر في تلك الأحكام المعلومة لا يوجد قطع في ذلك. وهناك قاعدة في علم الأصول يقولون العقل الظني لم يقم دليل على التعبد به، بل أكثر من ذلك، قام الدليل على عدم التعبد به. إن السنة إذا قيست محق الدين، بخلاف الدليل الأدلة اللفظية الظنية فإن الشارع قد اعتنى في بعضها أم لا؟ قد اعتنى بخبر الواحد، وقد اعتنى ماذا؟ بالظواهر. فإذن هناك فارق بين الأدلة العقلية الظنية وبين الأدلة اللفظية الظنية. هناك بالإضافة إلى عدم دليل على عدم الاعتناء بها قام الدليل ماذا؟ على عدم الاعتناء. بينما في الأدلة اللفظية لا، بعض الشارع بعض الأدلة الظنية قد اعتنى بها، ومن بعض الآخر وبقت على الأصل عدم الحجية. فمن هنا نجد أن المصنف ماذا فعل؟ يقول الدليل العقلي القطعي، خب العقلي في قبال الأدلة اللفظية، القطعي في قبال الأدلة الظنية، فإن دليل العقلي الظني لا دليل على حجيته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قلنا ثلاث أدلة عندنا. الدليل الثاني التمسك، العفو، بصحيحة محمد بن مسلم التي جعلت التكاليف تدور مدار العقل. هذه الصحيحة يذكرها صاحب الوسائل والمصنف قد ذاكرها، في الجزء الأول جعلت التكاليف تدور مدار العقل وجودا وعدما. في صحيحة محمد بن مسلم يقول: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. هنا شاهدنا راح يبدأ: أما إني، لاحظوا، إياك آمر. لاحظ الأمر مدار العقل، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب. هذا لف ونشر صار مشوش. المهم شاهدنا هنا جعلت القضية تدور مدار العقل، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث التمسك بحديث الرفع، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق، وعن العفو عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث لم يذكره المصنف من جملة الأدلة على شرطية العقل، ولعله لوجود مشكلة سندية في هذا الحديث. هذا الحديث ترى ضعيف السند، يعني بحسب طرقنا اللي ورد من يمنى حديث ضعيف السند. عندنا ترى اثنين رفع، احنا عندنا رفع عن أمتي تسعة ذيك ما لا يعلمون، ذاك الحديث على مباني السيد الخوئي ضعيف السند بالمناسبة، حتى على مباني السيد الشهيد هم ضعيف السند. وعندنا حديث رفع القلم، هذا لا جزما ضعيف السنة، هذا بدون إشكال. أقرأ لكم الحديث، يروي الصدوق هو في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني. كل الرجال اللي ينقل الصدوق عنهم هذا الحديث من العامة، احنا ما عندنا مشكلة وياهم إذا ورد فيهم توثيق، بس هنا ماكو توثيق. عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، كل مجاهيل له، عن إبراهيم ابن معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال: أتى أتي عمر بأمرأة مجنونة قد زنت، قصة معروفة. فالحديث المذكور يشتمل على مشكلة سندية لاشتماله على رجال من المجهولين، ولهذا السبب لعله المصنف لم يجعله دليلا ثالثا. ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة السندية بأحد بيانين. البيان الأول أن الدعية أن المشهورة، مشهور الفقهاء قد عملوا بهذا الحديث، هاي صغرى، وهناك كبرى تقول: والمشهور متى ما عمل بحديث ضعيف السند يكون جابرا لضعفه، وبالتالي نتخلص ماذا من مشكلة الضعف بهذه الفكرة الرجالية. أو تبحث في علم الأصول أيضا. لاحظوا هذا البيان يتوقف على صغرى وكبرى، إن المشهورة قد عمل بهذا الحديث، كن ثبت هذه القضية، مو تدعيها دعوة، فعلا تجد إن المشهور قد عمل بهذا الحديث. الطريق لذلك كيف؟ شلون تعرف إن المشهور قد عمل فعلا بهذا الحديث؟ هاي واحد تحتاجها، وتحتاج قضية ثانية: ما الدليل على إن المشهور لو عملوا برواية ضعيفة السند يكون هذا العمل ماذا جابر لضعفه؟ شنو المستند في ذلك؟ فكما نحتاج إلى إثبات الصغرى، ماذا نحتاج؟ إلى إثبات الكبرى. هذا البحث نأجله بعد كم درس تجينا هاي القضية ونطرح هاي القضية، هذا بيان أول، بس أنت الآن احتفظ به على أنه هذا مركب من مقدمتين صغرى وكبرى تحتاجه. تدرون المسألة خلافية بها، قبل الشيخ الأنصاري، قبل الشيخ الأنصاري أن الشهرة تجبر الحديث الضعيف. انعكست هذه الشهرة في زمن السيد الخوي رضوان الله عليه، يقول لا، إن الشهرة لا تجبر الخبر الضعيف. وتقريبا استمرت إلى يومنا هذا، إن الشهرة لا تجبر الخبر الضعيف، الخبر هو ضعيف. والسيد الخوي عنده تعبيرات يقول إن عمل المشهور برواية ضعيفة السند من قبيل ضم العدم إلى العدم، فضم العدم إلى العدم لا يورث إلا عدم، بدون أي فائدة. يقول هذا المهم إن شاء الله هذا يجي نتعرض له. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن الدعية، نقول إن مضمون هذا الحديث قد اتفق عليه من قبل الفقهاء الخاصة والعامة على حد سواء، فلا يوجد فقيه يفتي في تكليف المجنون، وأن المجنون يكلف. فنقول حيث وقع الاتفاق على هذا المضمون فتولد اطمئنان بحقانية هذا المضمون، ومنشأ حصول الاطمئنان هو اتفاق الفقهاء على العمل ماذا بهذه الرواية. هذا غير قضية جبر السند، غير قضية ترى جبر السند. يقولون لا، يقول هذا مضمون هذا الحديث حيث اتفق عليه الفقهاء وعملوا به، هذا العمل ولد اطمئنان بصدوره عن المعصوم. فإذا كان كذلك فيمكن الاستشهاد بحديث الرفع لإثبات ماذا؟ لإثبات أن التكاليف مشروطة بالعقيل. هذا الدليل الثالث. هذه ثلاثة أدلة ذكرها المصنف لشرطية التكاليف بالعقل، وأن العقل من دونه لا يوجد تكليف معين. هذا الشرطية رقم واحد. خلنا نطبق العبارة رجاء. أكو واحد جايب كتاب اليوم؟ حين ما نجيبه باكر إن شاء الله. هاي البي أربع أجزاء؟ ضايف لها التقليل؟ هي نفسها، إذا تريدون ناخذ التقليد ماكو مانع. أنا ما شايفها، شايف هذا اللي عندنا موجودة، بس هي على العموم ممثلة أجزاء. خلنا نشوف التقليد بيه شيخي هذا؟
لا بيه شيخنا
من قبل التكليف وشروطه. طبعا جديدة ما صار يمكن
شاء أكثر شيء.
طبعا
فنانية
جديدة
شيخ. زين. خلنا نشوفها، ماكو مانع، ماكو مانع ناخذ بها التقليد. زين، بس خلنا ناخذ شراط التكليف اول مره، بعدين قبل الطهاره احكام الطهاره
مقدمه هناك، يعني مقدمه
شراط قبل احكام الطهاره ناخذ التقليد، ماكو مشكله. يقول شرائط التكليف، وطبعا هاي المنهجيه ما موجوده في كتبنا فقهية، إنه كتبنا الفقهية عادة تبدأ بمن باب التقليد، أما شرائط العامة في التكاليف منهجية ما شايفها، إنه الشيخ تقريبها منهجية جديدة وهي مهم. يعني قبل ما أثبت أي تكليف على شخص لابد أشوفه جامع للشرائط أم لا. يقول لا يثبت التكليف إلا بشروط العقل، هذا واحد، والقدرة اللي راح تجينا، والبلوغ، وثالث رابعا وفي والإسلام، وفي شرطية الإسلام خلاف. هاي واضح مسألة خلافية، أنه قطعا ذاك الإنسان الكافر مكلف بمن بالأصول، هذا جزمه بالتوحيد وقضايا النبوة مكلف به، بس خاطبوه بالصلاة والصوم مكلف يا مو مكلف. هنا المشهور عندنا بين الإمامية طبعا أنه مكلف. السيد الخوئي تقريبا من وصلت إلى النوبة قال لا غير مكلف بالتكاليف، وأكو ثمرة إن شاء الله مهمة عن هذا النزاع نتعرض لها في حينها. وفي شرطية الإسلام خلافون، هذا قيد خلاف المن راجع فقط لشرطية الإسلام. زين، خب أول شيء قبل ما نجي قال لا يثبت التكليف، هذا مقصود من التكليف ما هو؟ لا يثبت التكليف، احنا عندنا التكليف قاعد أتكلم على مدرسة الشيخ النائين والسيد الخوئي. التكليف عندنا يمر بمرحلتين أو له مرتبتان. التكليف المرتبة الأولى التكليف بمعنى الجعل، الجعل. والمرتبة الثانية مصطلحات جديدة هاي، التكليف بمعنى المجعول، إذا تريد تغيره سميه فعلية كيفك، وإذا تريد الجعل ما عاجبك لفظة مالته سميه التشريع يصير ماشي، بس أنت المصطلحات هاي كنت تعرفها. فالتكليف بمعنى الجعل أول التشريع، والتكليف بمعنى المجعول وعبر عنه بالفعلية، ماكو فرق. ما الفرق الآن هسه المحتوى بينات شنو؟ نقول إن المولى إذا شرع وجوب الحج فلا بد أن نقول هو تصور موضوع هذا الوجوب، وتصور كل الحيثيات الدخيلة فيه، وقال أوجبت الحج على المستطيع. هذا الجعل موضوعه ما هو؟ الفرد المستطيع. ولكن هذا الموضوع أخذ على نحو مقدر الوجود، يعني متى ما فرض مستطيع فتشريع الحج فجعل الحج ثابت في حقه. هذا شيء عبر عنه، الحكم بمعنى الجعل موضوعه مقدر الوجود. ثم إنه إذا وجد مستطيع انخلق وعنده أموال توفرت شراط الاستطاعة في حقه، راح ينتقل الحكم الجعل إلى مرتبة ثانية يسمونها مرتبة المجعول، مرتبة الفعلية، صار الحكم فعلي في حقه. لماذا؟ لتحقق قيود ذاك الجعل في الخارج. فإذا الحكم بمرتبة الجعل شوي راح ثابت في حق جميع الناس، حتى لو فرض ماكو مكلف وماكو كعبة مبنية، لأنه موضوع شنو قلنا كان افتراضي، يفترض المولى حيثيات الموضوع ويصب عليه الحكم. بينما تحقق هذه القيود في الخارج يقفز الحكم من مرتبة الجعل إلى يا مرتبة، مرتبة المجعول، يسمونه الحكم الفعلي هذا. لذلك هسه احنا صلاة الظهر او الاحكام المرتبطة بالنساء او الاحكام المتعلقة بالزكاة اليوم جعلية في حقنا يا مجعولية؟ جعلية اكيد، لان احنا ما لا في الاريح ولا عندنا قضايا. والان حتى وجوب صلاة الظهر هسه علينا هسه على مستوى الجعل، لانه ما صاير الزواج، لاحظ كيف؟ فالحكم بمعنى الجعل يتحقق بمجرد التشريع وموضوعه مقدر الوجود، بينما الحكم بمعنى المجعول لا، إذا توفرت القيود في الخارج آنذاك يكون هذا الحكم مجرى. السؤال الرئيسي هنا، القيود اللي إحنا قاعد ندرسها والشروط العقل والقدرة رايحة للحكم بمعنى الجعل أو للحكم بمعنى المجعول؟ هذا سؤال مهم. التكليف بمعنى الجعل مشروط بهذه القيود أم التكليف بمعنى المجعول مشروط بهذه القيود؟ يقولون التكليف بمعنى الجعل غير مشروط بأي شيء. لماذا؟ لأنه هو يتحقق بأي صورة؟ إذا تصور المولى حيثيات الموضوع جعله، فهو موجود. وإذا تقول لي القيود راجعة إلى يعني معناها غير موجود. إذا تقول لي الاستطاعة الخارجية قيد إلى يعني يتحقق هذا الجعل، بينما هو موجود قبل وجود الاستطاعة، هو موجود هذا الجعل قبل وجود المكلف. فإذا ادعينا رجوع القيود إلى الجعل معناه غير موجود، لأن القيد المقيد لا يتحقق إلا مع قيدي. وجزما هو موجود، لأنه وجوب الصلاة الحاج على كل الناس اليوم، المستطيع وغير المستطيع. فهذا معناه إذن هذه القيود ترجع علما للحكم بمعنى المجعول. فالبلوغ والقدرة وغيرها صحيح هو المولى افترضها بي، بس ايش وقت يتحقق الفعل والحكم يصير فعلي في حقي؟ متى؟ اذا تحققت القيود في الخارج. فهذه القيود قيود لمن؟ للتكليف بمعنى المجعول، لا للتكليف بمعنى الجعل. والا لو قلت التكليف بمعنى الجعل مقيد بتلك القيود لما كان موجودا، مع انه قاعد احنا نقرا بالقران ولله على الناس حج البيت، شو ثابت هذا على الجميع المستطيع وغير المستطيع. إذن كل القيود اللي احنا نفترضها هي مو للجعل، انما هي اما للمجعول. فلذلك العباره هيك تتقيد، لا يثبت التكليف الفعلي، اما ذاك التكليف الجعلي لا ثابت. ذاك شو العلاقه؟ ذاك ثابت، ما العلاقه وجد مكلف ام لا. زين، المهم خل نجي لمن؟ للشرط الاول العقل. قال والمستند في ذلك، هاي عبارة راح تتكرر، الشيخ ما يذكر قضية إلا وياها مستند. مستند في ذلك بما من شرطية العقل. يوجد الشيخ يذكر كم مستند؟ مستندان، احنا ذكرنا ثالث حديث الرفع المستند الأول. أما شرطية العقل بكم دليل؟ بدليلين. هاي المستند راجع علما للقضية العامة. الدليل الأول، فلحكم العقل القطعي، واضح هذا؟ هذا تحتاج تتمة طبعا، يعني إن العقل يحكم بأن التكاليف مشروطة بالبلوغ ويقطع بذلك، وحيث إن حجية القطع ذاتية فلا تحتاج إلى دليل، فيكون هذا الدليل قطعي. لكن قال فلحكم العقل القطعي، طبعا أكو مسامحة بالتعبير، مو من الشيخ كلها تسامح به، أنه نسبة الحكم إلى العقل، العقل لا يحكم، الحكم من وظيفة المولى الشارع، العقل وظيفته يدرك هذا حلال هذا قبيح هذا حسن، أما الحكم من يبت به بالأخير؟ خلي العقل يدرك إيش قد أمور، بس الشارع يوافقه يحكم له؟ لا. بس هذا التسامح اكتشف المحقق الأصفهاني، أنه التعبير عن العقل بالحكم تسامح، بس تسامح مع مجازة، توسع نط توسع، بدل ما نقول بس الشارع يحكم خل نط العقل هم يحكم، توسعها مجازا، وإلا العقل ما يحكم. فهاي فيدرك شات أفضل. زين، هذا واحد. وثانيا، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، لما خلق الله العقل استنطقه. أنا الرواية قريت لكم إياها، منا وغاد نتعلم يعني إن شاء الله إحنا نحاول نتعلم قضية الأسانيد. هاي الرواية شيخ عبر عنها بالصحيح، شلون طلع الصحيحة هاي؟ تحاول هسه هو كاتب لك وسائل الشيعة، والشيخ معتمد على هذا الوسائل، أم 30 جزء نفس الصفحات، لون انه روايه صحيحه السنه. فلا بد نرجع علما الى الوسائل. يصير خلي شوي يصير عندنا تعب يعني. شوف الروايه لو ترجع لها محمد ابن يعقوب. خب منو محمد ابن يعقوب؟ صاحبنا الكليني مو يعني صاحب الوسائل قاعد ينقل الروايه من الكليني جايبه. الكليني شي يقول؟ قال حدثني عدة من أصحابنا. هذا التعبير بالعدة، عدة من أصحابنا، هذا معناه أكو إرسال بالقضية. عدة من أصحابنا، ما قال من أمه. شلون حدثنا غير واحد؟ يقولون لا، تعبير عدة من أصحابنا هذا التعبير يكشف عن أنه جماعة من مشايخه أخبروا بهذه القضية. ذاك هو راح يفسر صاحب الكافي، يقول منهم من ذول العدة يعني مجموعة، العدة جمع أقله ثلاثة، منهم محمد ابن يحيى العطار ثقة كلش. هذا لحد الآن ما أكون مشكلة، الشيخ الكليني خوب ثقة. العدة محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد وقبل. من هذا أحمد ابن محمد؟ مردد بين أربعة أشخاص: أحمد بن محمد البرقي، وابن عيسى، وابن هلال، هذا ثلاثة، والرابع أحمد بن محمد ابن الحسن. زين مولانا، ابن هلال وابن الحسن بهم مشاكل، والبرقي وابن عيسى ما بهم مشكلة، بس المن ينصرف هسه؟ احمد بن محمد. قالوا محمد بن يحيى ما يروي لا عن ابن هلال ولا ابن الحسن، فذولا شنو طالعين الضعف. فالقضيه وين محصوره؟ احمد بن محمد ابن خالد البرقي واحمد بن محمد ابن عيسى، ذولا اثنين ناسهم ان شاء الله ثقه، بس ولكن يجي جمله مطلب علمي، نقدر نعين واحد؟ نعم نقدر نعين أنه ابن عيسى لا ابن خالد، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن العدة، عدة الكليني، تروي عن ابن يحيى العطار، العفو، أن العدة من ضمنهم منه محمد ابن يحيى العطار. هذا محمد ابن يحيى العطار يروي عن ابن عيسى ولا يروي عن ابن خالد البرقي، فقرينها. القرينة الثانية: محمد بن يحيى العطار يروي عن ابن عيسى في الكتب الأربعة بثمانمائة مورد، بينما لا يروي إلا عن ابن خالد إلا في خمسة موارد. فقرينة وين يروح هذا؟ يروح إلى ابن عيسى، ولكن ما أكو مشكلة، اثنيناتهم ثقات، بس هذا مطلب علمي. عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب ثقة، عن العلاء بن رزين وبثقة، عن محمد بن مسلم. إذن هاي الرواية رواية صحيحة السند، عليكم السلام ورحمة الله، فما عندنا أي مشكلة في سندها طبعا. والكليني صاحب الوسائل يذكر لها طرق عديدة، ورواه البرقي ورواه الصدوق، يذكر لها طرق عديدة، فأنت كفاية طريق واحد لحل المشكلة. إذن بالتالي شرطية العقل ثابتة، ومستندها إما حكم العقل القطعي أو صحيحة محمد بن مسلم جعلت العقاب والثواب يدور مدار العقل، أو حديث رفع القلم. هذه مستندات ثلاثة لشرطية العقل. الحمد لله رب العالمين.